قال رحمه الله تعالى: وياه فصل فيما يكره فيها. قال الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الفصل عقده في أصل الكتاب لما يكره في الصلاة، فقوله يكره فيها أي في الصلاة. ومر بنا أكثر من مرة أن المكروه في اصطلاح الأصوليين ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام، والبعض يقول ما نهي عنه نهيا غير جازم، أما حكمه فهو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. والكلام على مكروهات الصلاة يطول، لكن يذكر ما يناسب المقام إن شاء الله. نبدأ بالآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد إذا دخلت على الفعل الماضي إما أن تكون حرف تحقيق أو حرف تقريب، وفي الآية هذه تحتمل المعنيين، بل لا مانع من اعتبار المعنيين. قد أفلح المؤمنون أي تحقق فلاحهم، أيضا قد قارب فلاحهم. الأمر متعلق بخروج هذه الروح فيحصل الفلاح، والمقصود الفلاح التام، وإلا هم فلاحهم في الدنيا، لكن الفلاح التام هو بعد خروج الروح. الفلاح يحصل بأمرين: بحصول المطلوب وعدم حصول المكروه. فيحصل المطلوب وينتفي المكروه المرهوب التي لا تريده النفس، هذا هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل ماضي، مع أن الفلاح سيأتي في المستقبل، فذكر والله أعلم الفعل الماضي لتحقق وقوعه، فكأن الأمر حاصل لا محالة. ثم ربنا عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون، فيه الثناء على المحسن وذكر المخاطب بأفضل أوصافه. أفلحوا بأي شيء؟ ما ذكر ربنا تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون، ما ذكر ما هو الفلاح الذي حصل لهم، ليظهر الله على من الله عز وجل لم يذكر الفلاح ليكون المعنى عام، يعني حصل لهم كل أنواع الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. فحينما حذف المعمول ليدخل فيه والله أعلم كل أنواع الفلاح. الذين هم في صلاتهم، كلمة في صلاتهم، تعلمون صلاة نكرة أضيفت إلى الضمير فتعم كل أنواع الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. خاشعون، الخشوع أصله في القلب، فيه خوف وتواضع واستكانة، ثم يؤثر على بقية الجوارح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في مسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من القلب الذي لا يخشع. أيضا مر بنا حديث علي رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فإذا كان القلب خاشعا فلا بد أن تخشع بقية الجوارح. منطوق الآية أن من خشع في صلاته فهو مفلح، ومفهوم الآية أن الذي لم يخشع في صلاته فليس من الفالحين، هذا هو مفهوم الآية. كما قلت لكم المسائل التي تتعلق في هذا الباب كثيرة، لا سيما الكلام على ما يكره في الصلاة، لعلي أذكر أهم المسائل. شخص لم يخشع في صلاته، يتعلق في المسألة حكمان: حكم دنيوي وهو حكم هذه الصلاة هل تبرأ بها الذمة أو لا تبرأ بها الذمة، حكم أخروي وهو الثواب، والثواب عام في الفرض والنفل، أما ما يتعلق ببراءة الذمة فالأمر متعلق بالصلاة الواجبة. ما يتعلق بالثواب، أهل العلم مجمعون على أن الشخص ليس له من صلاته إلا ما عقل بالإجماع. ومما يدل على ذلك حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي، وكذلك المرأة، لا يكتب له من صلاته إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. والحديث عند أبي داود بإسناد حسن. فالشخص ليس له من صلاته إلا ما عقل، هذا فيما يتعلق بحضور القلب والثواب. لكن هل تبرأ الذمة في الصلاة الواجبة أو لا تبرأ الذمة في الصلاة التي لم يخشع فيها؟ الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الغالب هو الخشوع، لكن الانشغال يحصل في أثناء الصلاة، وإن كان الانشغال قد يختلف من شخص إلى آخر. فإذا كان الانشغال يحصل في أثناء الصلاة والأصل هو حضور القلب، الصلاة صحيحة. وبعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن إذا كان الخشوع هو الغالب أن الصلاة تصح، وإنما النقص الذي يحصل فيها يجبر. ولعله مما يدل على ذلك فعله صلى الله عليه وسلم حينما سهى في صلاته في أكثر من موطن، لا شك أن هذا السهو عارض، الأصل هو الخشوع، لكن انشغل صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات ثم سهى في صلاته. فإذا كان الغالب هو الخشوع والسهو عارض، الانشغال عارض، فالصلاة صحيحة بإجماع للإذن. لكن إذا غلب السهو والانشغال في الصلاة، هل تبرأ الذمة أو لا تبرأ الذمة؟ جمهور أهل العلم على براءة الذمة، إنما الخلاف عند بعض أهل العلم. قل لابن حامد من الحنابلة، وأحد القولين للغزالي من الشافعية، أيضا بعض المتعبدة من المتصوفة يرون عدم البراءة، وإلا جمهور أهل العلم يرون براءة الذمة. مما يستدل به ما مر بنا قبل قليل حديث عمار، وأن الشخص لم يكتب له إلا عشر الصلاة. ظاهر الحديث والله أعلم أن السهو غلب على الشخص تسعة أعشار الصلاة، والله أعلم أنه لم يخشع وساهي في صلاته، إنما حضر قلبه في عشر الصلاة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكتب له، وهذا يدل على أن الصلاة صحيحة وقد برئت الذمة. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين مر بنا: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التعليم، فإذا قضي التعليم أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي الإقامة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل إن يدري ما صلى. فإذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الشخص يسهو في صلاته ولا يدري كم صلى، وما أمر صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، إنما أمر بالسجود السهو. وفي حديث آخر أخبر أن الحكمة من سجود السهو قال: ترغيما للشيطان. هذا يدل على أن الصلاة التي يسهو الشخص فيها ويكون السهو والغالب أنها صحيح وتبرى بها الذمة ولا تجب إعادة الصلاة. لكن هل يستحب إعادتها؟ هذه مسألة ثانية. بعض العلم يرى استحباب الإعادة لأجل تحصيل الفضيلة، والذي يظهر لي والله أعلم عدم الاستحباب لأمرين. الأمر الأول كما مر بنا أن الفرض هي الصلاة الأولى، وقد وقع الفرض في الصلاة الأولى، فإذا أعاد الصلاة، الصلاة المفروضة هي الأولى وليست المعادة. الثاني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلى صلاة في يوم واحد مرتين، والمقصود بالحديث والله أعلم هو منع الوساوس، بحيث الشخص قد يوسوس له الشيطان فيعيد الصلاة. فإذا قيل للشخص يستحب لك أن تعيد الصلاة لأنك لم تخشع فيها، ربما دخل عليه الشيطان من هذا الباب فأصبح موسوسا فكل صلاة يعيدها. فالذي يظهر لي والله أعلم عدم استحباب إعادة الصلاة التي لم يخشع فيها ولم يحضر قلبه في الصلاة. حينما قال ربنا تبارك وتعالى في الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون، المفسرون في هذه الآية ذكروا أربعة أقوال في المراد بالخشوع في الآية. القول الأول الخشوع هو النظر إلى موضع السجود وعدم رفع البصر إلى السماء، وقول الخشوع هو السكون وعدم الحركة، وقول الخشوع هو ترك الالتفات، وقيل الخشوع هو الخوف من الله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع أن تدخل هذه المعاني الأربعة في الخشوع، وكلها دل الدليل على مشروعيتها. فمن الخشوع عدم رفع البصر إلى السماء. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليهم. وهذا فيه وعيد لمن رفع بصره إلى السماء. بل في حديث أنس في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال أو لا تخطفن أبصارهم، وهذا وعيد شديد. لو قال قائل بحرمة رفع البصر إلى السماء لأجل هذا الحديث فالأمر ظاهر، لأن هناك وعيد شديد في رفع البصر إلى السماء حال الصلاة. إذن من الخشوع عدم رفع البصر إلى السماء، وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الند. أيضا من الخشوع السكون في الصلاة وعدم الحركة، والحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، بمعنى تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة وتارة تكون مباحة وتارة تكون مكروهة وتارة تكون محرمة. فالحركة في الصلاة نوعان، إما أن تكون من جنس الصلاة من هيئة الصلاة، فهذه إما أن تكون ركن من أركان الصلاة كالركوع، أو واجبة من واجبات الصلاة كالجلوس للتشهد الأول، أو من سنن الصلاة كرفع اليدين حال تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات التي مرت بنا. هذه الحركة التي من جنس الصلاة. أما ما يتعلق بالحركة التي ليست من جنس الصلاة فكما ذكرت تجري فيها الأحكام الخمسة. أحيانا تكون الحركة في الصلاة واجبة. متى تكون الحركة في الصلاة واجبة؟ إذا كان يتوقف عليها فعل لا تصح الصلاة إلا به، فهنا تكون الحركة واجبة. إذا كان امتثال أمر واجب في الصلاة فتكون الحركة واجبة. تعلمون قصة أهل قباء، علي بن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما مر رجل بأهل قباء في صلاة الصبح وهم يصلون قبل بيت المقدس، فقال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الليلة قرآن وأمر أن يتوجه إلى الكعبة، قال: فاستداروا إلى الكعبة، فتحركوا حركة كاملة فاستداروا، والظاهر أن الإمام أيضا استدار وتقدم واتجهوا إلى جهة الجنوب. هذه حركة واجبة من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. وهذا يحصل لنا أحيانا حينما نكون في الطريق نصلي على جانبي الطريق في السفر، قد الواحد منا يخطئ في القبلة، فيمر شخص مثلا ثقة فيقول له: القبلة ليست في هذه الجهة، انحرف يمنة أو يسرة أو القبلة خلفك. تكون الحركة في مثل هذه الحال واجبة، لأن يتعلق بها فعل أمر واجب في الصلاة. فمثلا استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. مثلا هبت ريح والمرأة أمسكت خمارها، إمساك الخمار ومحاولة تثبيت الخمار في حق المرأة واجب، يترتب عليه صحة الصلاة. أو إذا كان يترتب عليه تجنب أمر منهي في الصلاة، مثلا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة وسلم، قال الصحابة: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما عدا أو قدرا، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما عدا أو قدرا فليدركهما وليصلي فيهما. الحديث عند أبي داود وإسناده حسن. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة. لو أن شخص تذكر أن النعلين أو الشماغ أو القلنسوة متنجسوة في أثناء الصلاة، خلع هذه الأشياء في حقه واجب، من شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة، فتكون هذه الحركة واجبة في حقه، لأن الصلاة لا تصح إلا بهذه الحركة. كذلك مثل لو مر بين يديه امرأة، قلنا الصحيح أن مرور المرأة بين يدي الذكر تقطع الصلاة، فتكون الحركة في حقه، أي أعني رد مرأة إذا مرت بين يديه تكون في حقه واجبة، لأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، فتفسد لو لم يرد المرأة. المرأة حينما تكون في حضرة الرجال ثم ينوب الإمام شيء، المرأة تصفق. لو نفترض أن الإمام أخطأ مثلا في الفاتحة فأسقط آية، لا تصح الصلاة، فيكون الفتح على الإمام واجبا، لم ينتبه إلا المرأة، فيكون التصفيق لحق المرأة واجب، فالحركة هذه تكون واجبة. هذه هي الحركة الواجبة يتوقف عليها فعل في الصلاة، إما من باب المأمور أو من باب ترك المنهي. الحركة المستحبة في الصلاة يتوقف عليها فعل مأمور أو ترك منهي، والنهي يكون على سبيل الكراهة وليس على سبيل التحريم. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد يجاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القريب. رد المار بين يدي المصلي مستحب، فدفعه ومقاتلته أي رده باليد بغلظة مأمور به، وهذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب، هي حركة الصلاة لكنها لأجل كمال الصلاة فتكون مستحبة. أو ترك منهي، النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه معه في بيت ميمونة ثم وقف عن يساره، أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأقامه عن يمينه. وإذا قلنا أن وقوف المأموم عن يمين الإمام الصحيح أنه من باب السنة يكره أن يقف عن يسار الإمام، فتكون هذه الحركة من النبي صلى الله عليه وسلم حركة مستحبة وليست واجبة. قد ينازع شخص في مثل هذه المسألة، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والسحب؟ سد الفرجة في الصف وكون النقص في الصف الثاني، هل هو على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب؟ من يرى أن سد الفرج على سبيل الوجوب الحركة واجبة لأجل أن يسد هذه الفرجة، ومن يرى أن سد الفرج من باب الندب تكون الحركة على سبيل الندب. الحركة المباحة في الصلاة هي الحركة التي تكون يسيرة للحاجة أو كثيرة لكنها غير متوالية، أو كثيرة متوالية للضرورة. أما كثيرة المتوالية للضرورة في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهو يسايف ويقاتل يصلي، لكن هذه الحركة من باب الضرورة. الحركة اليسيرة للحاجة فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله تعالى عنها بين يديه تقول: فإذا سجد غمزني لتكف قدمها. فهذه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم يسيرة لأجل الحاجة فهي مباحة. أو إذا كانت كثيرة في مجموعها لكنها ليست متوالية، في حديث أبي قتادة في حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي، فإذا ركع وضعها، وإذا قام من السجود حملها على عاتقه، والحديث الصحيح. ربما تكرر منه صلى الله عليه وسلم الرفع والوضع كم مرة؟ ربما 8 مرات تكرر منه صلى الله عليه وسلم، هذه نسبيا كثيرة لكنها ليست متوالية، في كل ركعة يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم حركتين والله أعلم، حينما يقوم يحمل وحينما يريد أن يرتع يضع. هذه كثيرة بمجموعها لكنها ليست متوالية فهي مباحة. الحركة المكروهة هي اليسيرة من غير حاجة، فإذا كانت من باب العبث ويسيرة فهي تكره، كعبث بعض الناس بساعته بقلمه بملابسه من غير حاجة، فهذه الحركة مكروهة. في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم ترفعون أيديكم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأيدي من غير حاجة وأمرهم بالسكون، فتكون الحركة من غير حاجة مكروهة. لكن القاعدة أن الحاجة تبيح المكروه، ومن ذلك حينما يرن الهاتف الجوال يخرج الشخص الهاتف ويغلقه، تكون هذه الحركة في أقل أحوالها الاستحباب، لأن أحيانا الشخص ربما يشغل الناس، يتكرر الرن وربما تكون أصوات مزعج أو موسيقى فيشغل المصلين في أول الصلاة. لا أتكلم على أصل الفعل كون خطأ، أتكلم حصل هذا في أثناء الصلاة، كون أخطأ هذه مسألة ثانية، لكن كلام في مثل هذه الحركة. الحركة المحرمة، الحركة الكثيرة من غير حاجة، فإذا كانت حركة كثيرة متوالية من غير حاجة تكون محرمة، لأن الصلاة تبطل بها، وأهل العلم مجمعون في الجملة على أن الحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة. وكيف نحكم بأنها كثيرة؟ يرجع الأمر والله أعلم إلى عرف الناس، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، ولم يقل ما عده الناس أي ما عده أواسط الناس، فيرجع إلى العرف، ما عده أواسط الناس كثيرا فهو كثير، وما عده أواسط الناس ليس بكثير فيدخل في باب المكروه. وأحيانا أيضا تكون الحركة محرمة ولو كانت يسيرة إذا كانت تبطل الصلاة، مثلا شخص تحرك فاستدبر القبلة أثناء الصلاة لحظات فقط تبطل صلاته، لأنه فات جزء من الصلاة وهو لم يستقبل القبلة، فتكون الحركة محرمة إذا كانت الصلاة فرضا، لأنه بحركة هذه وإن كانت يسير أبطل الصلاة فتكون الحركة محرمة. هذه في الجملة أحكام الحركة التي ليست من جنس الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة. من الأقوال التي ذكرتها قبل قليل أن الخشوع في الصلاة هو عدم الالتفات، والمقصود بالالتفات التفات العنق فقط، كون الشخص يصلي ويلتفت برأسه فقط وبدنه مستقبل القبلة. والالتفات في الصلاة له حالة، التفات الرأس في الصلاة كالحركة في الصلاة، إن كان مجلس الصلاة فهو مستحب، بمعنى إذا سلم يلتفت عن يمينه وعن يساره هذا الالتفات مستحب، الواجب هو قول السلام عليكم كما مر بنا، أما الالتفات فهو قدر زائد فهو من باب السنة. أما إذا كان الالتفات ليس من جنس الصلاة، يعني يصلي قبل السلام يلتفت يمنة أو يسرة برأسه، فالأمر لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون من غير حاجة من باب العبث، بعض الناس نسأل الله السلام تجده دائما مشغول، حينما يسمع أحد دخل أو تكلم تجده يلتفت يمنة ويسرة ليعرف من الداخل من المتكلم، فهذا الفعل مكروه، ويحمل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاس، إذن هو سرقة، فالشيطان يسرق جزءا من صلاة العبد فلا يثاب عليها، فيدخل من باب الحركة التي مرت بنا قبل قليل، تكون حركة يسيرة من غير حاجة فتكون مكروهة. الحالة الثانية أن يلتفت لأجل الحاجة، فهذا الالتفات مباح. حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينما صلى بهم صلى الله عليه وسلم قاعد، قال جابر رضي الله تعالى عنه فالتفت فإذا نحن قيام فأشار بيده إلينا فقعدنا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت لأصحابه رضي الله تعالى عنه ليتأكد هل هم يصلون خلفه قيام أو قعود، فلما رآهم قياما أشار إليهم بيده أن اقعدوا، فهنا إشارة باليد تكون من باب الحركة، وهل الحركة على سبيل الوجوب أو على سبيل الند نرجع إلى حكم صلاة القائم خلف الإمام القاعد، فإذا قلنا القعود واجب وهو الصحيح تكون هذه الحركة على سبيل الوجوب. ثم أيضا التفاته صلى الله عليه وسلم إليهم ليتأكد هل هم قيام أو قعود. هذه حركة يسيرة لأجل الحاجة فهي مباحة، فلما تأكد أنهم قيام أمرهم بالقعود. أيضا في حديث سهل بن الحنظلية حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وهو يلتفت ينظر إلى الشعب، لأنه أرسل فارسا من الليل للشعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الفارس، والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي لأجل مصلحة، فيكون الالتفات مباح. إذن هذا حكم الالتفات في الصلاة. وتلحظون أن الكثير منا ينكر الالتفات في الصلاة إنكارا شديدا، التفات البدن، لكننا لا نلتفت إلى التفات القلب ولا ننكره. تجد الواحد لو التفت يمنة أو يسرة لحاجة هذا مباح، كثيرا ما ينكر عليه، لكن التفات القلب تجدنا مفرطين. فلا بد من العناية بالتفات القلب في الصلاة، متى ما التفت القلب إلى غير الصلاة يرد ويقال الصلاة أمامك. أيضا من تفسير الخشوع في الصلاة الخوف، وكما قلت قبل قليل أصل الخشوع في القلب، فإذا كان الخشوع في القلب لا بد أن يؤثر، وأحيانا من الخوف قد يتأثر الشخص حينما يقرأ كتاب الله عز وجل في الصلاة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أثناء الصلاة، هذا الحامل عليه الخشوع في الصلاة والخوف من الله عز وجل. أيضا عمر رضي الله تعالى عنه سمع نشيجه من خلف الصفوف وهو يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فأيضا من معاني الخشوع في الصلاة الخوف، بل الحقيقة أن الخشوع هو ثمرة للخوف، إذا وجد الخوف من الله عز وجل هنا وجد الخشوع، وكلما ضعف الخوف من الله عز وجل ضعف الخشوع. إذن هذه أربعة معاني للخشوع في الصلاة، وهي عدم النظر إلى موضع السجود، وعدم رفع البصر إلى السماء، السكون في الصلاة وعدم الحركة، عدم الالتفات في الصلاة، أيضا الخوف من الله عز وجل أثناء الصلاة. الشيخ رحمه تعالى ويا قال فصل فيما يكره فيها، أشرت إلى بعض ما يكره قبل قليل كالحركة من غير حاجة رفع البصر، لكن في الجملة لو تأملنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكروهات الصلاة وجدناها إما أنه صلى الله عليه وسلم ينهى لأجل عدم مشابهة الكفار في صلاتهم، أو عدم التشبه بالحيوان، أو عدم الانشغال عن الصلاة بأمر آخر إما يتعلق بالبدن أو مكان الصلاة أو حاجة الإنسان. هذه في الجملة النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكروهات الصلاة. ما يتعلق بالنهي عن التشبه بالكفار في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين نهى أن يصلي الرجل مختصرا في الصلاة، والاختصار أن يجعل يده على خاصرته، والخاصرة معروفة. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو فعل اليهود في صلاتهم، إذن بيّنت عائشة رضي الله تعالى عنها سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة لأنه من فعل اليهود، فيكره الاختصار في الصلاة حتى لا يقع التشبه باليهود في صلاتهم. أما ما نهي عنه نهي كراهة التنزيه لأجل عدم التشبه بالحيوان، ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عقبة الشيطان وأن يفترش ذراعيه افتراش السبع. عقبة الشيطان هي الإقعاء، فيكون النهي كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. فيكره للشخص أثناء الصلاة أن يقعي، والإقعاء أن يجلس على إليتيه وينصب فخذيه وساقيه ويجعل يديه في الأرض كحال الكلب إذا أقعى، هذا الذي ينهى عنه. أما الإقعاء المستحب فكما مر بنا من حديث ابن عباس بين السجدتين ينصب قدميه ويجعل إليتيه على عقبيه، هذا سنة لحديث ابن عباس في مسلم. أيضا النهي عن أن يفترش الذراعين افتراش السبع، إنما يجعل كفيه على الأرض ويرفع ساعديه ويجافي، هذا مكروه من مكروهات الصلاة وهو التشبه بالحيوان. أما ما يتعلق بما يشغل عن الصلاة إما أن يكون في ملابس الشخص، ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أهدى له أبو جهل خميصة، والخميصة كساء من طيب اللباس ومخطط، يعني فيه علامة يعني فيه خطوط، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال خذوا خميصتي هذه وآتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الحديث الصحيح في رواية نظرت إلى علنها، أي إلى الخط الذي فيها، والأنبجانية كساء غليظ، فآثر النبي صلى الله عليه وسلم الكساء الغليظ على الخميصة الأنبجانية ليس فيها خطوط بخلاف الخميصة فهي مخططة، فنظر إلى خطوطها فانشغل. أو ما يكون بين يدي المصلي في الفرش أو في قبلته، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في السترة التي جعلتها وضعنا لحاجة في الصحيحين قال أميطي عني قرامك فلا تزل تصاويره تعرض في صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تزيل هذه السترة التي بين يديه، فهو ينظر إلى ما فيها أثناء الصلاة. فعلى هذا يكره نقش المساجد عموما وقبلة المصلين خصوصا، لأن الشخص ينشغل بها أثناء الصلاة. كذلك يختار في الفرش التي يصلى فيها أن تكون ساذجة ليس فيها نقوش ليس فيها خطوط، تكره الفرش التي فيها كتابات أو نقوش كثيرة لأنها تشغل المصلي. فعلى من يكون مسؤولا أو محتسبا في شراء فرش المسجد أن ينتبه لهذا الأمر، إن تيسر أن يأتي بفرش سادة لون واحد هذا حسن، وإن لم يتيسر فيبذل وسعه، وكذلك يتجنب النقش في قبلة المسجد. أو إذا كان الأمر يتعلق بذات الشخص يكون خائف مشغول البال عن شخص بحاجة إلى أكل إلى شرب، ينتظر مكالمة هاتف، ينتظر شخص يخشى عليه، شخص داخل عملية قلق عليه إلى غير ذلك، إذا كان الشخص مشغول البال متكدر الخاطر ويمكن أن يؤخر الصلاة فيكره أن يصلي الصلاة على هذه الحال، ويستحب له أن يؤخر الصلاة ليدخل في الصلاة لأجل أن يحصل لب الصلاة وقلب الصلاة وهو الخشوع. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. إذا كان بحاجة طعام سيكون مشغول البال الصائم، إذا كان جائعا وأفطر يكمل حاجته من الفطور حتى يأتي إلى الصلاة وهو فارغ، أو إذا كان مشغول البال بغائط أو بول أو ريح. فمن الخطأ أحيانا تجد البعض خصوصا في الشتاء تجده يقول: نريد أن نصلي حتى أقضي حاجتي، أشعر بحاجة إلى قضاء الحاجة. نقول: هذا الفعل مكروه، اذهب واقضي حاجتك حتى تأتي إلى الصلاة وأنت حاضر القلب غير مشغول بمدافعة الأخبثين. وكذلك إتيان الصلاة حال السرعة، فإذا أتى الشخص وهو مسرع غالبا إذا دخل في الصلاة ربما في أغلب الصلاة لم يرتد إليه نفسه المعتاد، تجده ثائر النفس مشغول البال. فلذلك في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما سمع الجلبة قال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما عدا في صحيح البخاري قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فكان يعدو، وأيضا كبر قبل الصف، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأيضا الشخص يأتي ليس مشغول البال، وأيضا يأتي غير مسرع، لأن الإسراع سيشغله إذا كبر في الصلاة وربما لا يعود له نفسه إلا في آخر الصلاة كما تقدم قبل قليل. مكروهات الصلاة أشياء نهي عنها في الصلاة، والنهي يكون على سبيل كراهة التنزيه وليس على سبيل كراهة التحريم، لكن لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، لأن فعل السنة هذا من باب المأمور، المكروه هو من باب المنهي عنه، فلا يلزم إذا تركت السنة تقع في المكروه. مثلا مر بنا رفع اليدين في المواطن الأربع في الصلاة: التورك في التشهد الأخير، الإشارة بالسبابة في التشهد، هذه من باب السنة. لو أن شخصا ترك هذه السنة هل نقول فعل مكروها؟ لا، ما يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. المكروه هو أن تفعل أمرا نهي عنه نهيا غير جاز. تماما لما ذكرته أيضا في أول الأمر الكلام على الخشوع، بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن الخشوع مستحب وليس بواجب، فيرى أن الخشوع هو مستحب وليس بواجب للأدلة التي ذكرتها قبل قليل، حديث أبي هريرة: فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في من لا يدري كم صلى أن يعيد الصلاة، حديث عمار قال له العشر ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. فبعضهم يرى الإجماع على عدم وجوب الخشوع. ومما يستدل له في هذا الباب غير ما ذكرت: الصلاة لها حكم دنيوي وحكم أخروي، الحكم الأخروي يتعلق به الثواب والعقاب، أما الدنيوي يتعلق به الصحة. مثلا صلاة المنافق حكمها الدنيوي نحكم أنها صحيحة، لكن في الآخرة تعلق فيها العقاب. كذلك يكون صلاة الشخص الذي لم يخشع فيها لها حكم أخروي ويتعلق في الثواب على التفصيل الذي مر بنا، قد لا يكتب له إلا العشر. أما الحكم الدنيوي فيتعلق فيه الصحة، فمن أتى بشروطها قبل الصلاة وبواجباتها وبأركانها تصح الصلاة ولو لم يخشع فيها. كيف تحصيل الخشوع في الصلاة؟ من أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة إزالة ما يشوش على الشخص صلاته، وذكرت بعضها قبل قليل، سواء يتعلق في بدن المصلي أو في مكان الصلاة أو حاجة المصلي. فإذا كان الشخص مشغولا هذا يفوت الخشوع. لكن كما مر بنا في الدرس الماضي، من أسباب الخشوع وحضور القلب تنويع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا مظنة حضور القلب. فإذا كان في كل صلاة تستحضر ماذا ستقول في الاستفتاح، في الركوع، في السجود، في التشهد، هذا مظنة حضور القلب. أيضا استحضار أن الواحد منا يقف بين يدي ربه ويناجيه، في حديث أبي هريرة في مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وللعبد ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي الحديث. إذن الواحد منا في مناجاة مع ربه تبارك وتعالى، فإذا استشعر الواحد منا أنه بين يدي الملك وأنه يخاطب الملك، هذا مظنة الخشوع. حدثني أحد الصالحين في زماننا يقول: حينما أصلي والله إني أستحي إني أسأل ربي أمر من أمور الدنيا. يقول: أستحي أسأل الله عز وجل أمر من أمور الدنيا، الدنيا كلها أخر من الله عز وجل، جاهل عوضة، كيف أسأل الله عز وجل أمر دنيوي؟ وهذا لا شك أنه من تعظيم الخالق تبارك وتعالى. وإلا الشخص يسأل ربه في كل أمور دنياه، حتى يسأل ربه شسع النعل، لكن أحيانا قد يقع في القلب من تعظيم الخالق تبارك وازدهاد في الدنيا يجعل الشخص لا يلتفت لهذه الأشياء ولا يسأل ربه عز وجل هذه الأشياء. أوصي نفسي وأوصيكم ألا نيأس من تحصيل الخشوع. كثير من الناس يقول: ما استطعت أخشى، لم أستطع إحضار القلب، فتجده يهمل نفسه. نقول: لا، ابذل وسعك، إذا استطعت أن تحصل الخشوع كاملا وتكتب لك الصلاة كاملة حسن، وإن لم تستطع يكتب لك 9 أشهر، خير أن يكتب لك 10 واحد. فلا بد دائما من مجاهدة النفس. إذا لم نخشع في هذه الصلاة نعاهد أنفسنا في الصلاة التي تليها أن نخشع، وهكذا. لكن إياك أن تستسلم للشيطان وتقول: حاولت فلا أستطيع الخشوع.